انت فضلت عليا الى شعب الايمان. احمد الى شعب الايمان.
بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه والحاضرين والمسلمين. قال الامام البيهقي رحمه الله تعالى في الجامع لشعب الايمان، قال رحمه الله: فصل فيما ورد في خاتم الحديد والشبه او والشبه. قال رحمه الله: اخبرنا ابو الحسين بن بشران وذكر السند الى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه وعنهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن خاتم الذهب وعن خاتم الحديد. قال ثم قال: اخبرنا ابو علي الرذباري وذكر السند الى عبد الله بن بريده عن ابيه رضي الله عنه ان رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عليه خاتم من شبه، فقال: ما لي اجد منك ريح الاصنام؟ قال فطرحه، ثم جاء عليه خاتم من حديد فقال: ما لي ارى عليك حليه اهل النار؟ قال فطرحه، قال: يا رسول الله، من اي شيء اتخذه؟ قال: اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا. ولم يقل محمد عبد الله بن مسلم، ولم يقل الحسن السلمي المروزي. ثم قال: وروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا في كراهية التختم بالحديد، وقوله حين اتخذه: هذا أخبث وأخبث. قال: وليس بالقوي. قال الشيخ: ويشبه أن يكون هذا النهي نهي كراهية وتنزيه، فكره الخاتم من الشبه، وقال: أجد منك ريح الأصنام، لأن الأصنام كانت تتخذ من الشبه.
وما الشبه؟ وما الشبه يا أحمد؟ وما الشبه؟
سيدي، شيء من النحاس سيدي، نسيت تعريفه يعني.
لا، هو حديد، حديد من صفر، نعم.
قال: وكره الخاتم من الحديد من أجل ريحه.
نعم.
وقال: أرى عليك حلية أهل النار، أي إنه زي بعض الكفار الذين هم أهل النار، والله أعلم. قال: فقد روينا في حديث الثابت عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للذي أراد أن يزوجه: التمس ولو خاتما من حديد. ثم قال: أخبرنا أبو علي الرذباري وذكر السند إلى إياس بن الحارث بن معاقيب وجده قال عن جده أنه قال: كان خاتم النبي رضي الله عنه كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملوي عليه فضة. قال: فربما كان في يده. وقال: وكان المعاقيب رضي الله عنه على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ورواه محمد بن بشار عن سهل وقال: جده المعاقيب. وقال: فربما كان في يدي. قال: وهذا لأن الفضة التي ضويت عليه لا يوجد ريح الحديد، فيشبه أن ترتفع الكراهية بذلك. قال: وروينا عن ابن مسعود أنه رؤيا وفي يده خاتم من حديد، وروينا عن عمر بن الخطاب أنه كرهه رضي الله عنه جميعا. ثم قال: أخبرنا أبو الحسين وذكر السند إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رأى عن رجل خاتما من ذهب فأمره أن يلقيه. قال زياد رضي الله عنه أو رحمه الله: يا أمير المؤمنين، إن خاتمي من حديد. قال: ذاك أنتن أنتن. انتهى سيدي رضي الله عنه.
انتهى الباب. هذه الأحاديث كلها تأتي تنصب في أمر واحد، هو كراهية استخدام الخاتم من حديد أو الخاتم من صفر. فقال له: أرى فيها ريح الأصناف، لعل هذا فيها تشبه بالكفار كانوا يفعلون ذلك. لكن هذه الأحاديث أعلها البخاري، هذه الأحاديث التي جاءت أعلها البخاري، ولأنه الأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءته الواهبة تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال صعد النظر فيها وخفض وسكت أدبا، ثم قال رجل عنده: يا رسول الله، لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. وبهذا الحديث أعله الإمام البخاري في هذا الباب. ومن قال بصحة الحديث قال فقال لما قال لو التمس خاتمه ولو خاتمه من حديد، دل ذلك على جواز لبس الخاتم الحديد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام على 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 حديث من الحديد والصوف، لعل المساله على ريح الاصنام، قال ما لي اجد منك ريح الاصنام، فطرحه وتشبه بما كان يتخذه أهل الكفر أصناما يتعبدون بها من دون الله جل في علاه. وفي النهاية حقيقة الأمر إذا قلنا بالتعارض، فإن حديث الصحيحين يقدم على غيره، حديث الصحيحين يقدم على غيره. وحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: التمس ولو خاتما من حديد، فيها دلالة على جواز لبس الحديد، وإن كان الذهب والفضة بالنسبة للنساء هو مادة الحلي، لكن لبس الخاتم من حديد جائز بهذا الحديث. والحديث التي جاءت على أنه فيه لعل النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه إذا طال في اليد تكون له هذه الرائحة، لأنه قال ذلك أنتن وأنتن في هذا الباب، لعلها الرائحة، لعلها تشبه كما قلنا بالمادة التي كانوا يتخذونها أصناما. لكن في النهاية لو قلنا تعارضت الأحاديث عندنا عند مادة التعارض والتراجيح، الحديث المتفق عليه من البخاري ومسلم يقدم على غيره، فما بالك بالحديث الذي أعله البخاري؟ يعني الحديث أعله البخاري رضي الله عنه وارضاه، هو إمام أهل الشام. فالصحيح أنه أن لبس الحديد جائز، ولكن أقل أحوالي أن يقال خلاف الأولى. الفوائد المستنبطة: انصياع وانقياد الصحابة ومدة علوهم انصياع الصحابة مدة علوهم. نعم، الحكم لا يتأتى إلا بعد شتات لملمت شتات الأمر. حقيقة الأمر أتحدث عن نفسي في مسألة، أنا أعامل الناس جميعا بهذه الطريقة. يعني لابد أن تعامل الناس على المادة العلمية التي تتقنها أنت في هذا الباب على طريقة التعامل يعني. ولذلك أنا أصلا يعني قد أغيب عقلي في هذا الباب لما هو أقوى منه وأرقى منه وأصدق منه، فأغيبه مع أنه قد يلح علي ألا أغيبه، وأنا أغيبه لما هو أرقى منه بكثير، وأرقى منه أنا أراه ما دام أرقى منه يكون أوثق منه أيضا. لكن حقا كل حكم تريد أن تصل إليه فتتضاء الاحتمالية ضعف قولك، لأنك تلملم شمل المسألة مع شمل الأدلة وتنظر ما فيها كيفية النظر فيها جميعا، فيأتيك الحكم الذي قد لا يخطئ إلا قليلا في هذا الباب. وكما قلت إلا أن يعارض بما هو أقوى منه، كما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا كتاب الله لكان لي ولا هشا، هذه قرائن وأنت معك كتاب الله وحي انتهى. وحقا في هذا الباب صدق القلوب بالشعور الغالب بيكون هو أصدق شيء، يكون أصدق شيء. وأما مسألة العقل قد يقبل كلية وقد لا يقبل كلية، الاحتمالات هذه احتمالات متهافتة، لأن لا شيء أبدا أصدق من أن يكون المرء امتلأ قلبه تصديقا، وهذا سبحان الله هذه تكون من الله جل في علاه، لأنها قد تكون بمثابة الوحي أمام الأثر أمام النظر، لأن الإلهام أيضا من ذلك موجود في هذه الأمة. حفظكم ربي. الفائدة الثانية ولا الثالثة؟ ثانية ولا الثالثة أستاذ أحمد؟
عندي الثالثة زين.
وش؟ الثالثة الذي سيأتي مندي. الذي سيأتي الثالثة صح؟
نعم. أظن.
أتظن هذا غلب ظن. جواز التحلي وأن هذا لا ينافي الزهد في الدنيا. جواز التحلي ولا ينافي الزهد في الدنيا. إلى البخاري أحمد.
صلى الله عليه وسلم، اللهم ارض عنا.